قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب إفراد الحج قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها لبعض هذه الكفة قال عند قوله وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق أن مر جملة من الأحاديث تتعلق بالإفراد وعرفنا التوفيق بينها وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن وعرفنا كيف تحمل. وقد مر جملة من الحديث عن عائشة ومر حديث عن جابر رضي الله عنه وهذه هي الطريقة الثانية من الحديث التي جاءت عن جابر رضي الله تعالى عنه وراه وهو فيه حال الذي قبله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة يعني وقد حارت وهي تبكي فقال لها أهلي بالحج فقال لها أهلي
هنا ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي
ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج يعني أنها تدخل الحج على الأمرة وتفعل جميع ما يفعل الحاج وقال أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي لا تطوف بالبيت ولا تصلي ومعلوم أن الصلاة المرأة الحائض لا تصلي وقد جاء في ذلك حديث عائشة المعروف ماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ونحن ذلك نتبع السنن ونعول على ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال أيضا أن هذا يعني الصلاة من المقصود بها التي تكون وراء الطواف وهو أن الإنسان عندما يطوف يصلي ركعتين ومعلوم أن الصلاة مطلقا سواء يعني أي صلاة سواء كان فرض أو نفل فإن الحائض لا تصلي كما أنها لا تصوم إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وسبق أن مر الإشكال أو الكلام حول عائشة ما تطهرت وقد مر بنا حديثان حدهما أنها لما كانت ليلة الحصبة وقد طهرت أرسلها إلى التنعيم فاعتمرت وفي رواية سابقة فلما كانت ليلة البطحة طهرت وقد حصل استشكال ذلك ولكن وجدت أن عائشة رضي الله عنها إنما طهرت يوم النحر لما جاء في صحيح مسلم فلما كان يوم النحر طهرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعفرت فقد طافت وأثارت يوم النحر. وعلى هذا فما جاء من الروايات التي سبق أن مرت محمولة على الحال يعني كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فيما يتعلق بليلة الرابع عشر فلما كانت ليلة الحصبة وقد طهرت يعني الحال أنني قد طهرت ولكن ليس معنى ذلك أنها طهرت في ذلك الوقت بل طهرت قبل ذلك. وعلى هذا فالذي في صحيح مسلم من أنها طهرت يوم النحر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فأفاضت هذا هو بيان الوقت الذي طهرت فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لتكون يوم الثامن بمنى وعليها الحيض ويوم عرفة وعليها الحيض وليلة النحر وعليها الحيض ويوم النحر طهرت وطافت وفيكون ما تقدم يحمل على أنها وقد طهرت يعني الحال أنها قد طهرت. ثم أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنقض رأسها وتغتسل هو الغسل للإحرام لأن الحيض يعني ما انتهى ليوم النحر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تدخل الحج على عمره وذلك عندما ذهب الناس للحج حيث جاء وقت الحج وهو لم تطهر أمرها أن تدفع الحج على أمرها وتكون قارنة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي ابن الصحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني جدي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال في أربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحل وقال لولا هدي لحلل ثم قام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هي للأبد. قال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظ حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي.
ثم أرد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحلون بالحج خالصا
ليس لا يخالطه شيء
خالصا لا يخالطه شيء يعني ليس معه عمره وهذا إنما هو من بعض الصحابة رضي الله عنه لأن فيهم القارن وفيهم المفرد وفيهم المتمتع وهذا يعني في حق من كان قارن مفردا فإنه ليس معه شيء يعني ليس معه عمره وإنما هو حج مفرد ليس معه شيء. فلما طافوا بالعجل وشعروا ونسوه المروه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوا ذلك عمره وأن يتحولوا أي كل ما كان ليس كل ما كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي فإنه يسلخ إحرامه لعمره ويكون بذلك متمتعا. أما من كان قارنا أو مفردا ومعه الهدي فإنه لا يحل من إحرام لا يحل من إحرامه حتى يأتي يوم النحر ويتحلل لأن القارئ المفرد لا يتحلل قبل يوم النحر وأما المعتمر فإنه يتحلل قبل ذلك ويأتي بالعمرة مستقلة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويأتي بالحج مستقلة. فيعني هذا فيه أن 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 فيهم من كان حاجا مفردا ليس معه شيء ولا يخالطه شيء من يعني شكل العمرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا أمرهم بأن يتحللوا.
وقال لولا هدي لحلل
ما قال لولا هدي لحلل يعني لولا أني شق الهدي لكنت ما يجوز لكم ولكن أنتم لم تشق الهدي فعليكم أن تحلوا وأنا قد شق الهدي فلا يحصل مني الإحلال حتى يبلغ الهدي محلة وذلك يوم النحر كما سبق أن عرفنا ذلك في جملة من الأحاديث.
ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد.
فقام سراقة بن مالك بن جوش رضي الله عنه فقال أرأيت متعتنا هذه لعامنا أم للأبد يعني هي خاصة لهذه السنة يعني كل حد يفسخ للعمرة أو أنها للأبد يعني مستمرة ودائمة. فأمر صلى بيّن أنها مستمرة وأنها دائمة وليست خاصة بهم.
قال حدثنا عباس بن وليد بن مزيد.
عباس بن وليد بن مزيد هو صديق أخرج له أبو داود النسائي عن أبيه وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني من سمع عطاء.
قال حدثني من سمع عطاء يعني أبهمه هنا ولكنه بعد ذلك ذكر أن ابن جريج يعني ثبته به يعني وأخبره يعني والشيء الذي يعني لم يحفظه ولم يصنه ثبته به ابن جريج كما ذكر ذلك فيما بعد. لكن هل فيه غير ابن جريج؟ يعني ذكر في في
المبهمات
يبدو أنه من جريج لأن آخر حديث يدل على يعني هذا الذي ثبت وهذا الذي سمع الذي سمع عطاء قال سمعتم قال حدثنا سمع عطاء
نعم عطاء بن أبي
رباح عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن جابر بن عبد الله
عن جابر بن عبد الله مر ذكره
ثم قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظ حتى لقيت من جريج فأثبته لي
يعني سمعت عطاء يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت من جريج فثبته لي يعني أنه عرف منه ذلك الذي خفي عليه ولعل ذلك لبعد المكان أو يعني كون بعيدا منه لأن أحيانا يكون المجلس كبير والصوت يعني لا يبلغ كل أحد كما ينبغي ويكون بعض الناس يعني يبلغ الصوت وقد يكون يعني أيضا يعني عارض من العوارض التي شغلت عن ضبط الشيء في حينه قال فلقيت من جريج فأثبته لي وعلى هذا فيكون هو من طريق من جريج عن عطاء
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه لاربع ليال خلون من ذي الحجه فلما طافوا بالبيت وفي الصفا والمروه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوها عمره الا من كان معه الهدي فلما كان يوم الترويه اهلوا بالحج فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروه
ثم ارد ابو يعود حديث جعفر رضي الله عنه طريقا اخرى وفيه انهم يعني حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانهم لما طافوا وسعوا قال اجعلوها عمره يعني الذين لم يسوق الهدي الذين لم يسوق الهدي يجعلونها عمره والذين ساق الهدي يبقون على اقرانه فلما كان
فلما قدموا أربع ليال خلون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وفي الصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج
فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج
فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة
فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة ومقصود بذلك الذين كانوا قرين ومفردين وأما المتمتعين فإنه قد جاء ما يدل على أنهم يعني حصل منهم السعي كما حصل منهم السعي في الأول وذلك في حديث عائشة المتقدم الذي فيه أن الذين لم يسوقوا الهدي والذين يعني قد حلوا طافوا آخر يعني بعد الإفاضة لحجهم طافوا طوافا آخر لحجهم فالمقصود بالطواف هو سبب الصفا والمروة كما عرفنا ذلك سابقا لأن الطواف الإفاضة حق هو في حق الجميع واجب ركن لازم للجميع بعد ما يأتي الناس من عرفة كلهم يلزمهم يطوفوا به وليطوفوا ببيت العتيق لكن الشيء الذي يعني لا يلزمهم جميعا هو الطواف بين الصفا والمروة سبب الصفا والمروة فإن هذا يكون للمعتمرين المتمتعين دون القارنين والمفردين إلا إذا كانوا القارنون والمفردون لم يسعوا بين الصفا والمروة قبل الحج فيتعين عليهم أن يسعوا بعد طواف الإفاضة لأننا كما سبقا عرفنا السعي للقارن والمفرد واحد وله محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني وإن لم يفعله في المحل الأول تعين عليه أن يفعله في المحل الثاني وأما المفرد المتمتع فإن عمرته مستقلة بطوافها وسعيها وتحللها بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
يعني في حديث جابر يحمل على القرين والمفردين وبذلك تجمع الأدلة موسى بن إسماعيل الثبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن
حماد بن سلمة ثقة أخرجه أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن قيس بن سعد
وهو
ثقة
أخرجه
أبو خالد
تعليقا ومسلم وأبو داود
والنسائي
وهو ثقة أخرجه أبو خالد تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن عطاء
جابر وقد مر ذكرهما
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحلل.
ثم أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني أهلوا بالحج. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أهل هو وأصحابه بالحج
أهل هو أصحابه بالحج يعني ال يعني قالوا أهل بالحج هذا من جنس ما تقدم يعني يفهم منه الأفاد أو اللفظ يدل على الأفاد. ولكن الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن 16 صحابيا أنه قرن صلى الله عليه وسلم وأنه كان قارنا. وعرفنا أن هذا يحمل على وجوه منها أن المراد به أنه بعض الصحابة سمعه يلبي بالحج ولم يسمع تلبية بالعمرة فظن أنه أحرم بالحج. ويعني كذلك أيضا فسر بأنه أحرم بالحج أو هل بالحج وأنه يعني أتى لأعماله خاصة التي هي طواف وسعي. والقرب والعمرة جاءت تبعا لأن خروجهم للحج لكن هل يكون معه عمره وليس معه عمره؟ الرسول كان معه عمره مع حجه وغيره كان مفردا أو محرم بعمرة فقط والحج يكون يوم ثمانية يحرم به يوم ثاني. فيكون كما عرفنا يسبق بين هذه الأحاديث وتفسر على وجه يتفق مع ما جاء من جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن متمتعا ولم يكن مفردا بل كان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقدموا وهنا قال معه الهدي ومعلوم أن الهدي يكون مع القارن ويكون مع الحاج. وكذلك المعتبر إذا جاءوا معه الهدي يدخل الحج الأمر ويصير قارنا حتى لا يحل إلا من نحر. وعلى هذا فإن الهدي يعني وأخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن طلحة ويعني هذا على حسب علمه. وجاء علي رضي الله عنه من اليمن وأهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أهل إهلالا معلقا لأنه يريد أن يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أهللت بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم وقد إيش.
وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي.
نعم ولما وصلوا مكة أمر أصحابه الذين كانوا قارنين مفردين وليس معهم هدي أن يطوفوا ويسعوا ويحلوا. وأما الذين كانوا معهم هدي فهم يبقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم ممن معه هدي فبقي. ولما قال لهم ما قال كأنهم تأثروا من أن يكون حالهم تخالف حال الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قد جاءوا محرمين بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم من القران أو الإفراد. رسول حج القران أحرم بالقران ولكن يعني فيهم من كان قال وفيهم من كان مفردا فأمر القارنون المفردون الذين يسرهم هدي يتحولوا لعمرة. فرأوا أن كونهم يختلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني يترفهون ويعني يتمتعون ويحصلون من الأشياء التي كانوا ممنوعين منها بسبب الإحرام يختلف حالهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا لأن معي الهدي لا أحللت يعني ولا جعلتها عمرة. وهذا يبين لنا فور التمتع وأنه أفضل إنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وهو لا يتمنى إلا الأفضل ولا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل. ولو كان غيره أفضل منه لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه أنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قالوا أنا منطلق إلى منى وذكورنا تقطر
يعني هذا مبالغة يعني ما أهمنا أن نترفع ويستمتع بالنساء ويأتي يوم التروية الذي نحرم فيه ونحن حديث عهد يعني الاستمتاع بالنساء ونذهب إلى منى ويعني وقد استمتعنا واغتسلنا فهو مبالغة في أنهم يعني يدخلون الحج وهم متمتعون يعني مستمتعون بأنواع الاستمتاع لا سيما الذي هو نسيان النساء.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
يأتي
قال وليس معه مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله
قدم من اليمن وقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ساق الهدي وأن إهلاله مثل إهلاله معنى أنه يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم النحر.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل مرة ذكره
عن عبد الوهاب الثقفي
عبد الوهاب بن أبي نجيب الثقفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن حبيب يعني المعلم
عن حبيب المعلم وهو ثقة وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عطاء عن جابر
عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود هذا منكر إنما هو قول ابن عباس.
ثم رد أبو داود حديث عطاء ابن حديث جابر رضي الله عنه
حديث ابن عباس
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وصل قال هذه العمرة استمتعنا بها هذه العمرة استمتعنا بها والمقصود من ذلك أصحابه وليس هو لأن استمتاعهم إنما هو بأمره فأضيف ذلك إليه لأنه هو الآمر به وهو المرشد إليه وإلا فإنه هو لم يستمتع بل عمرته مع حجته وهو باق على إحرامه حتى يوم النحر فقوله استمتعنا بها ليس المقصود هو نفسه وإنما المقصود أصحابه الذين كانوا محرمين بعمره أو الذين لقوا معهم هدي من القارين المفردين وفسخوا إلى عمره واستمتعوا. قال هذه عمرة استمتعنا بها
فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله
يعني معناه هذه العمرة يعني معناه أنه يفسح إحرامه لعمره ويكون متمتعا ويحصل له هذا الاستمتاع الذي قال فيه هذه عمرة استمتعنا بها أي الذين كانوا على هذا الوصف من أصحابه الذين كانوا قارين مفردين ولا هدي معهم هم الذين استمتعوا وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يستمتع صلى الله عليه وسلم. نعم يمكن أن يكون مستمتعا على اعتبار أن معه عمرة مقرونة بالحج ويقال له تمتع بالمعنى العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتع بالمعنى العام الذي هو كون قرن جمع النسكين في سفرة واحدة وهذا استمتع بالجملة لكن الاستمتاع الكامل هو الذي تكون عمره مستقل له الحج مستقل وبينهما يأتي النساء ويتطيب ويلبس المحيط وما إلى ذلك ولهذا فإن القران يقال له متعه ويقال له استمتاع ويقال له تمتع بالمعنى العام ولهذا فسر أهل العلم قول الله عز وجل من تمتع بالعمرة الحج أنه يشمل التمتع الخاص الذي هو التمتع المعروف عند الفقهاء والذي هو قسيم للقران والإفراد ويشمل القران ايضا لانه تمتع بالمعنى العام الا وهو كون الانسان سافر سفرا واحدا ادى فيه لسكين وهذا تمتع بدل ما يكون يسافر لهذا للعمره سفر وللحج سفر وجد منه سفر واحد ادى فيه لسكين فهذا تمتع بالمعنى العام. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاستمتاع الذي حصل وهو اتيان النساء ولبس الثياب والطيب بين العمرة والحج إنما هذا في المتمتعين الذين أحرموا بعمرة وانتهوا منها أو كانوا محرمين بحج وعمرة وانتهوا إلى العمرة فكانوا متمتعين ومن كان مفردا أو قارنا وبقي على هذا باق على إحرامه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قارن وليس بمفرد. ولكن يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع كما جاء في بعض الأحاديث تمتع بمعنى العام ما جاء من بعض الحديث من التمتع هو التمتع بالمعنى العام الذي هو القران الذي فيه الاتيان بنسكين في صفحة واحدة. نعم. استمتع نريها كما كان نعبد فما لم يكن من غيرها فيحل.
وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يعني إما دخلت في أعماله وهذا يكون في القران، وإما في وقته وهذا هو التمتع. يعني وقت الحج، الحج أشهر معلومات. فالإنسان إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فإن العمرة حصلت في أشهر الحج. والعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة سواء كان قرانا أو تمتعا، فهي إما داخلة في أعماله اللي هو القران، لأن الحج الإطار عن العمرة والحج نعم، والسعي عن العمرة والحج نعم، أو في وقته العمرة مستقلة والحج مستقل ولكنها في أشهر الحج. العمرة دخلت العمرة في الحج يعني يشمل القران ويشمل التمتع.
وليس فيه وجوب التمتع.
ليس التمتع ليس الواجب، لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يفردون، ولو كان التمتع واجبا لما تركوه وما عدلوا عنه، لكن لما لم يفعلوا ولما لم يأتوا بالتمتع وكانوا يأتون بالإفراد ويريدون أن الناس يترددون على البيت وتقوى صلتهم بالبيت، علمنا بأن التمتع لا يكون واجبا وإنما هو مستحب، بل هو أفضل الأنساك وأولى الأنساك.
قال حدثنا قال أبو داود هذا منكر إنما هو قول ابن عباس.
قال أبو داود هذا منكر إنما هو قول ابن عباس، يعني هذا ليس الواضح. وابن القيم يقول رحمه الله عليه إن هذا المقصود بحديث سيأتي، حديث سيأتي هذا هو الذي قال إنه يعني إنما هو من قول ابن عباس، وأن من طاف بالبيت وسعى للصفا فقد حل، هذا هو الذي يعني قول ابن عباس. وأما كونه استمتعنا بها فهذا ثابت من هذا الطريق الصحيحة التي رجالها ثقات، وكذلك من طريق أخرى يعني غير هذه الطريق.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليلة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر ملقب غندر البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم
بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا النحاس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرة.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من طاف البيت وسعى للصفا والمروة فقد حل، هذا هو الذي قال أبو داود. قال ابن القيم أنه هذا هو المنكر، ولعله يعني حصل خطأ من بعض المساح ومن الناسخ وتحول من حديث إلى حديث، لأن ذاك الحديث يعني واضح يعني في ثقة رجاله وكلهم ثقات، وأما هذا هو الذي فيه الكلام يعني من حيث أنه مرفوع، وأما من حيث أنه قول ابن عباس هذا معروف عنه. قال يعني
إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة.
فقد حل إذا كذا فقد حل وهي عمرة، هذا هو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فيه نكارة. وأما كون من حديث من قال ابن عباس هذا معروف ومشكور عنه، وكان يقول حل بالبيت شاء ما باء، لأنه يرى وجوب الفسخ، وأنه يعني يلزم يعني الإنسان إذا لم يكن معه هدي يلزمه ذلك.
قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمره.
وهذا مثل الذي قبل ذاك الذي مر في الطريقة السابقة جعله خالصا فجعله عمره، يعني هو مثل الحديث السابق الذي رجاله يعني مر ذكرهم الذي هو أثناء أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رجال يعني ثقات. وهذا الحديث يكون مرفوعا هذا هو الذي فيه النكارة، ويكون كما قال ابن القيم لعله يعني حصل يعني خطأ من يعني من الناسخ فانتقل من حديث إلى حديث فجعل المنكر لا يسمع أن المنكر هو هذا.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ العنبري معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديث البخاري و ومسلم أبو داود النسائي عن أبي معاذ بن معاذ ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن
النحاس وهو
من قهم الغيب ضعيف أخرج أبو خالد
وهو النحاس ضعيف أخرج له
المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
أخرج أبو خالد المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عطاء
عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء
قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء أن
دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
يعني هذا مر ذكره.
قال حدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفقا ولم يحل من أجل الهدي وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه أو يحلق ثم يحل.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم
أهل الناس أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج
أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج
فلما قدم
طاف يعني الحج بالحج معه العمرة. وقد عرفنا أن هذا من أورد في باب الإفراد وأن في اللفظ يشعر بأن في مفرد وهو ليس بمفرد وقد عرفنا الجواب عن ذلك.
فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقال ابن شوكر ولم يقصر
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يقصر يعني باق على إحرامه لم يقصر كما قصر الذين كانوا معتمرين أو فتحوا حجهم إلى عمره لأنهم كانوا لم يسوق الهدي ومن سلم مقصر لأنه باق على إحرامه ما قصر عند المروة بل بقي على إحرامه إلى يوم النحر. وأما الذين كانوا متمتعين من أول الأمر أو فتحوا حجهم سواء كان قراما أو فادا إلى عمره فهؤلاء قصروا عند المروة.
ولم يحل من أجل الهدي
ولم يحل يعني عند العمرة من أجل الهدي من أجل عند المروة وعند أن انتهى من الطواف والسعي من أجل الهدي لأنه ساق الهدي والذين ما ساقوا الهدي أحلوا سواء كانوا من الأصل محرمين بالعمرة أو أنهم فسخوا الحج كرانا أو إفراجا إلى عمرة.
وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل أو يحلق ثم يحل.
يعني هنا ذكر التقصير والحلق والمشهور هو التقصير في هذا الموضوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا قدموا في يوم رابع والحج ما بقى عليه أربعة أيام ويوم العيد يقع عليه لستة أيام وسيحلقون يحتاجون إلى أن يحلقوا يوم العيد. الأفضل في من جاء أو الأولى أو الذي ينبغي في حق من جاء متأخرا وهو متمتع أنه يقصر ولا يحلق حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد لأنه لو حلق يعني في وقت متأخر يأتي يوم العيد وما في شعر لكن كونه يعني يقصر وإذا جاء في وقت متقدم وأنه شعر ينبت فالحلق أفضل من التقصير فإنه يحلق. وإذا جاء الحج يعني سيطلع شعر يحلق حتى يكون هناك مدة لا بس هذا هو الأولى. وأما إذا كان متأخرا فالأولى التقصير حتى يبقى شعر يحلق يوم النحر.
قال حدثنا الحسن بن شوكر
الحسن بن شوكر هدو
نعم أبو داود
أخرج له أبو داود
وأحمد بن منيع
وأحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن هشيم
عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي زياد.
عن يزيد بن أبي زياد وهو
ضعيف.
وهو ضعيف.
أخرجه البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن مجاهد عن ابن عباس.
عن مجاهد عن عباس وقد مر ذكرهما، لكن المعاني التي في الحديث يعني جاءت من غير طريق يعني لا يزيد بن أبي زياد.
نعم.
يزيد بن أبي زياد. فإذا ذلك ثابت وليس فيه شيء يعني منكر.
قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.
ثم ورد حديث عمر رضي الله عنه أن 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 أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ينهى عن العمرة قبل الحج، ينهى عن العمرة قبل الحج. ومعلوم أن العمرة قبل الحج ثابتة يعني بلا حديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الحج وعمرة يعني يعني كان قبل أن يحج، لأن اعتمر ثلاث عمر قبل أن يحج، واعتمر مع حجته التي قرنها معها، فإذا عمره صلى الله عليه وسلم قبل الحج. بل الذين كانوا معه وكانوا قارنين مفردين ويسمعوا الهدي أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمره فيكونوا متمتعين. فعلى هذا هذا المعنى لا يستقيم ولا يصح، ولا تعارض مثل هذه الأحاديث على أحاديث أخرى، اللهم إلا أن يكون المقصود من ذلك يعني كل إنسان يعني يأتي بالحج أولا هذا له وجه، ولكن أيضا يعني كل إنسان يعتبر ولو ما حج لا مانع منه، ولا يعول على 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 هذا الحديث لأنه الإنسان إذا لم يكن حج لا يعتمر بل يحج أولا ثم يعتمر، ولو أراد أن يعتمر قبل ذلك ليس ليس له ذلك ليس له شيء، بل إذا تيسر له يعتمر يعتمر ولو لم يحج، وإذا تيسر الحج حج، والعمرة واجبة والحج واجب، ومتى استطاع الإنسان أن يؤدي واجبا عليه سواء كان حجا أو عمرة فعل وبادر. وعلى هذا في الحديث يعني لا يحتج لا يحتج له، وهو ضعيف من جهة أن فيه من هو يعني من لا يصلح للاحتجاج، ومن جهة أيضا الانقطاع الذي بين سعيد بن سعيد بن المسيب وبين عمر، لأنه يعني ليس لسعيد سماع من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني ففيه علتان يعني الانقطاع وأيضا قضية أبو عيسى
أبو
عيسى الخراساني أيضا هذا يعني متكلم فيه كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشنايع.
عبد الله بن وهب.
عن عبد الله بن وهب ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة.
عن حيوة.
عن حيوة بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبي عيسى الخراساني.
عن أبي عيسى الخراساني وهو.
سليمان بن كيسان مقبول أخرجه أبو داود.
وسليمان بن كيسان مقبول أخرجه أبو داود.
نعم.
وحده.
نعم.
أخرجه أبو داود وحده، يعني هو مقبول يعني لا يحتج بحديثه إلا عند الاعتراض.
عن عبد الله بن القاسم.
عن عبد الله بن القاسم وهو
مقبول أخرج أبو داود.
وهو مقبول أيضا أخرج له أبو داود.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب في الستة. وإذا ففيه ثلاث علل يعني مقبولان وانقطاع، فلا يعارض به تلك الأحاديث، فالعمرة سائغة قبل الحج وبعد الحج، ويمكن الإنسان يعتمر قبل أن يحج ويحج قبل أن يعتمر، ولكنه إذا جاء للحج فينبغي له أن يأتي بالعمرة وأن يكون متمتعا، وهذا هو الأفضل، وإن قرنها مع الحج لا بأس، ويكون بذلك أدى النسكين.
الإسناد يقول عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع.
يعني كان يحكي أن هذا من مشاهده، لأنه ما يروح عن رجل، ما قال عن رجل، وإنما قال أن رجلا شيء
الحديث الحديث من مسند من؟ الحديث مسند من؟
إيش؟
الحديث
مسند ابن عمر.
لكن من الذي شهد بهذا؟ أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته نهى عن الحج عن العمرة في أشهر الحج.
وش الحديث؟ إيش قال مثلا؟
عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
رجل من أصحاب النبي؟
نعم.
من أصحاب النبي. نعم جاء من مسند الصحابي هذا المجهول المبهم. يعني شهد عند عمر وصحابة كما هو معلوم المجهول في حكم المعلوم المجهول في حكم المعلوم فهو المسند ذلك الصحابي المبهم وليس المسند عمر.
قال حدثنا موسى أبو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ هنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا أما هذا فلا. فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم.
كما ورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه
قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟
نهى عن كذا وكذا عن ركوب جلود النمور يعني جلود السباع والإنسان يعني يركب عليها ويستعملها للركوب عليها أو وطاء يجلس عليه. فقالوا نعم يعني مثلا وافقوا على أن رسول الله نهى عن ذلك. قال
فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟
نهى أن يقرن بين الحج والعمرة. فقالوا أما هذه فلا يعني لا نعلم يعني أنه نهى بل هو نفسه قرن بين الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. وفي أصحابه من قرن وقد جاء يعني وأنواع الحج الثلاثة كلها يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإفراد والقران والتمتع. قالوا أما هذه فلا يعني ما عندنا علم. قال بلى وأما إنها معها ولكنكم نسيتم الحديث صحيح ولكن هذه الجملة أو هذا يعني ليس بصحيح. وابن القيم رحمه الله يقول أنها لعل حصل وهم لأنه جاء في سنن النسائي أنه نهى عن المتعة فقالوا لا. قال ولكون الحج ولكون القران هو متعة بالمعنى العام فلعله يعني حصلت رواية بالمعنى أو أنه فهم أن المتعة المراد بها القران فعبر بالقران وهذا وهم يعني. فإما أن يكون يعني اللفظ أنه جاء بالمتعة أو أنه جاء بالقران وأن القران إنما هو رواية بالمعنى والمقصود بالمتعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي متعة النساء. وأما متعة الحج فقد كانت موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى أن يفعلوها كل من كان قارنا مفردا.
قال حدثنا موسى أبو سلمة عن حماد
موسى بن إسماعيل أبو سلمة عن حماد مر ذكرهما
عن قتادة
من جوانا سيدس في بطري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة
نعم. بن خلدة. وفي التقريب والتهذيب ويعني وتهذيب وتحت الإطراف ابن خالد يعني لعل اسمه أبيه خالد وأنه يلقب خلدة وأنه يعني يذكر مرة باسمه يعني أبوه يذكر باسمه أو بلقبه يحتمل هذا مثل ما يأتي في بعض الرواة أنه يكون له اسم ويكون له لقب واللقب مقول للاسم فأحيانا يذكر الاسم وأحيانا يذكر اللقب مثل هجة بن خالد وحجاج بن خالد شيخ البخاري ومسلم فيأتي هجة حجاب ويأتي هجبة وأحدهما اسمه والثاني لقب اسمه هجبة ولقبه هجاب ولهذا البخاري لا يذكره إلا بلقب هجبة وأما مسلم فكثيرا ما يذكره بلقب هجاب فيكون يعني خالد وخالد من جنس هجبة وهجاب من جهة أن الاسم يعني يكون يعني مأخوذ من اللقب مأخوذ من الاسم في تهذيب التهذيب وفي التقريب وفي تحفة الأشراف كل ذلك بالحال ذا وهو ثقة أخرج لك أبو داود والنسائي
قال ممن طرع على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة عن معاوية بن أبي سفيان
يعني هذا يعني بيان يعني وتعريف به وأنه ممن طرع على أبي موسى الأشعري في البصرة يعني طرع القرآن وغيره أو القرآن أو غيره
عن معاوية بن
أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مكث في الولاية 40 سنة 20 سنة أمير وعشرين سنة خليفة 20 سنة أمير وعشرين سنة خليفة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.